بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد، حديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة التفسير المبارك وتفسير القرآن العظيم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: هذا إرشاد من الله تعالى للوالدات أن يرضعن أولادهن كمال الرضاعة وهي سنتان، فلا اعتبار بالرضاعة بعد ذلك، ولهذا قال: لمن أراد أن يتم الرضاعة. وذهب أكثر الأئمة إلى أنه لا يحرم من الرضاعة إلا ما كان دون الحولين، فلو ارتضع المولود وعمره فوقهما لم يحرم. قال الترمذي رحمه الله تعالى:
نعم، هذا كلام الجماهير وكلام أكثر الأئمة، وهو الصحيح أنه لا رضاعة بعد الحولين، أي لا رضاعة تؤثر في الأحكام الشرعية، فإن التحريم إنما يكون بالرضاعة، فمن أسباب التحريم الرضاعة، وهو ما حرم لسبب. فهناك المحرمات التي تكون بنسب والمحرمات التي تكون بسبب. فمما يحرم على الإنسان من النساء من تحرم عليه بسبب، من هذه الأسباب الرضاعة، لكن هذه الرضاعة التي تحرم لها شروط، منها أن تكون دون الحولين، أما إذا كانت فوق الحولين فإنها لا تؤثر، لأن الله عز وجل قال: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. إذا تمام الرضاعة الحولان، كذلك أن تكون الرضعات خمس رضعات، فإن رضع خمس رضعات حصل التحريم، أما إذا كانت الرضاعة دون الخمس فإنها لا تحرم أيضا على الصحيح، كما في حديث عائشة رضي الله عنها: فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن خمس معلومات، فخمس رضعات معلومات تحرم. نعم.
قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين. وساق بسنده عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين، وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئا. قال: وفاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام، وهي امرأة هشام بن عروة. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: قلت: تفرد الترمذي برواية هذا الحديث ورجاله على شرط الصحيحين، ومعنى قوله إلا ما كان في الثدي أي في حال الرضاعة قبل الحولين، كما جاء في الحديث الذي رواه أحمد.
محل الرضاعة، إلى ما كان في الثدي أي في محل الرضاعة،
كما جاء في الحديث الذي رواه أحمد وساق بسنده عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: لما مات إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن له مرضعا في الجنة. وهكذا أخرجه البخاري من حديث شعبة. وإنما قال عليه السلام ذلك لأن ابنه إبراهيم رضي الله عنه مات وله سنة وعشرة أشهر، فقال: إن له مرضعا، يعني تكمل رضاعه. ويؤيده ما رواه الدارقطني من طريق الهيثم بن جميل وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين. ثم قال: ولم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل، وهو ثقة حافظ. قال الإمام ابن كثير: قلت: وقد رواه الإمام مالك في الموطأ وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما، وزاد: وما كان بعد الحولين فليس بشيء، وهذا أصح. وقال أبو داود الطيالسي عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا رضاع بعد فصال، ولا يتم بعد احتلام،
ولا يتم بعد احتلام،
لا رضاع بعد فصال ولا يتم بعد احتلام.
نعم، هذا الحديث قال المحشي ضعيف. نعم.
وتمام الدلالة من هذا الحديث في قوله تعالى: وفصاله في عامين، وقال: وحمله وفصاله 30 شهرا. والقول بأن الرضاعة لا تحرم بعد الحولين مروي عن علي وابن عباس وابن مسعود وجابر وأبي هريرة وابن عمر وأم سلمة وسعيد بن المسيب وعطاء والجمهور، وهو مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق والثوري وأبي يوسف ومحمد ومالك في رواية، وعنه أن مدته 2 سنين وشهران، وفي رواية 3 أشهر. وقال أبو حنيفة: 2 سنين و6 أشهر. وقال زفر بن الهذيل: ما دام يرضع فإلى 3 سنين. وهذا رواية عن الأوزاعي. قال مالك: ولو فطم الصبي دون الحولين فأرضعته امرأة بعد فصاله لم يحرم لأنه قد صار بمنزلة الطعام، وهو رواية عن الأوزاعي. وقد روي عن عمر وعلي أنهما قالا: لا رضاع بعد فصال، فيحتمل أنهما أراد الحولين كقول الجمهور، سواء فطم أو لم يفطم، ويحتمل أنهما أراد الفعل كقول مالك، والله أعلم. وقد روي في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترى.
قد روي في الصحيح.
عندي في الصحيح.
لا، لأن هذا حديث مسلم. الذي سيأتي هذا حديث مسلم.
وقد روي في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترى رضاع الكبير يؤثر في التحريم، وهو قول عطاء ابن أبي رباح والليث بن سعد. وكانت عائشة رضي الله عنها تأمر بمن تختار أن يدخل عليها من الرجال لبعض نسائها فترضعه، وتحتج في ذلك بحديث سالم مولى أبي حذيفة، حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم امرأة أبي حذيفة أن ترضعه وكان كبيرا، فكان يدخل عليها بتلك الرضاعة. وأبى ذلك سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا عائشة رضي الله عنها أنها رأت واستنتجت من حديث سالم، من حديث سالم أنه يجوز الرضاعة وتؤثر الرضاعة بعد الحولين ولو كان الرجل كبيرا. نعم، لكن هل وافقت الأمة عائشة رضي الله عنها على ذلك؟ ماذا قال أزواج النبي؟ نعم.
قال: وأبى ذلك سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ورأينا ذلك من الخصائص، وهو قول الجمهور وحجة الجمهور، وهم الآئمة الأربعة.
أنكر الأزواج عليها، وقلنا لها بأن هذا خاص بسالم رضي الله عنه، هذا خاص بسالم مع امرأة أبي حذيفة وليس عاما، وهذا القول هو الصحيح ولا يصح خلافه. نعم.
قال: وهو قول الجمهور وحجة الجمهور، وهم الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة والأكابر من الصحابة وسائر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى عائشة رضي الله عنها، ما ثبت في الصحيحين عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انظرن من إخوانكم، فإنما الرضاعة من المجاعة.
نعم.
قال: وسيأتي الكلام على مسائل الرضاع.
إنما الرضاعة من المجاعة، يعني ما معنى إنما الرضاعة من المجاعة؟ يعني حيث يكون اعتماد الطفل عليها وهي دون الحولين، ولو ما رضع جاع. إنما الرضاعة من المجاعة، إنما نحن نشرب، الكبير يشرب اللبن هذا طعام، يتم الطعام يتركه ويشربه وكذا، وإنما هو مكفي بطعام، فمتى استغنى عن الرضاعة فقد حصل له الطعام، ولهذا متى ما أكل فإنه لا تؤثر عليه الرضاعة. فالرضاعة إنما تكون في الحولين، وما بعد الحولين لا يعتبر به، ما بعد الحولين لا يعتبر به، لأن الله قال في كتابه والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم رضاعة، وقال النبي فإنما الرضاعة من المجاعة. نعم. والله قال وحمله وفصاله 30 شهرا، 30 شهرا، والحمل أقل مدة 6 أشهر، والرضاعة 2 سنين، فسنتان 24 شهرا بالإضافة إلى 6 أشهر، فالمجموع 30 شهرا. فالله قال وحمله وفصاله 30 شهرا. والآية الثانية والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين من أراد أن يتم الرضاعة، ولا دليل على ذلك إلا ما كان من حديث سالم، ثم إن العلماء تنازعوا في حديث سالم، فالجماهير في حديث سالم على أنه قضية عين خاصة بسالم فقط، وذهب بعض أهل العلم ورجح هذا القول الشيخ الإسلام ابن تيمية أنه إنما هو قضية حال، قضية حال، بمعنى أن من كان حاله كحال سالم، أي مثلا رجل في البيت أو صبي في البيت من ذو الصغر وتربى على يد هذه المرأة وكذا، ثم كبر بعد ذلك ويصعب فراقه، فإذا أرادت المرأة أن تحرمه على نفسها فإنها ترضعه ولو بعد الحولين، ولو بعد الحولين، ولو بعد 6 سنوات، ولو بعد 10 سنوات، فيكون هذا الأمر أمر حال، وتكون القضية قضية حال ليس قضية عين، وهذا ترجيح شيخ الإسلام. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور أنها قضية عين، وأيد هذا القول أيضا هو قضية حال أيضا العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، لكن الصحيح ما عليه الجماهير أنه قضية عين، وأن هذا خاص بسالم، وهذا رأي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. أزواج النبي رددنا على عائشة رضي الله عنها في فهمها بمطلق الرضاعة الكبير بهذا الحديث، بهذا الحديث. وينبغي الإنسان أن يتبع الدليل، لا أنه يقول هذا قول فلان وقول علان ثم ينشره في الأمة على أنه قول فلان أو قول علان، إنما لا تنشر أقوال إذا لا، إنما تنشر الأدلة. أما قول فلان وقول علان معارض بقول فلان وعلان، فإن قلت هذا قول عائشة قلنا قول الصحابة كلهم إلا عائشة رضي الله عنها أنها لا يثبت التحريم، فعائشة مقابلها الصحابة، وعائشة رضي الله عنها إنما اجتهدت في ذلك نظرا لحديث سالم فأشكل عليها ذلك، فأشكل عليها ذلك. لكن فتوى الصحابة ما أحد قال بهذه الفتوى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الفقهاء فعندك الفقهاء 7، فقهاء المدينة 7، بل والفقهاء 4 كذلك يرون أن التحريم لا يكون للرجال الكبار. أعلى ما ورد هو عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى وزفر وكذا، أنهم وصلوا بها إلى دون 3 سنوات، فعائشة فأبو حنيفة عنده 2 سنين و6 أشهر، وزفر يرى إلى 6 سنوات تقريبا، أقصد 3 سنوات، وهذا أقصى ما ورد، وهذا أقصى ما ورد. إن كان يواصل الرضاع، يعني يقول هذا إذا كان يواصل الرضاع، ليس أنه يفطم ثم يعود، لا، إذا كان يواصل الرضاع. والصحيح ما دل عليه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تنشر هذه الأقوال الشاذة في الأمة، خصوصا أنه ليس عليها العمل عند العلماء والفقهاء. لكن بعض الناس مولع بالشذوذات هذه ويضع الشذوذات وتأتي تكلمه يقول لك هذا قول عائشة، هذا قول عطاء، هذا قول فلان، وينشر هذا الكلام على أنه قول فلان أو قول علان. وهؤلاء الذين يولعون بالشذوذات ويريدون أن يتحدث الناس، فلان يرى أن الرضاع الكبير كذا وكذا، فلان يرى أن حل الاختلاط هو أن ترضع النساء الرجال. نعم. لا يحرم ايه؟
هذا حديث عن ورد حديث التلميذ ما تفق الامعاء وكان قبل الفطام.
كيف لو في غمضون الحولين؟ يعني لو في غمضون الحولين هذه مسألة أخرى اللي هي دون الحولين. مسألة لو فطم دون الحولين ثم عاد للرضاعة، هل الرضاعة بعد ذلك تؤثر أم لا؟ الصحيح أنه طالما في الحولين تؤثر الرضاعة، فطم أو لم يفطم. ماله حس من زمان ايه الفطام اللي هو ايه المفطم من المدة المشروعة الكاملة اللي هو سأل الحولين قبل الفطام. الفطام المعروف المحدد هو الحولان. اما ان تفطم المرأة صبيها عند سنة سنة وشهرين سنة اشهر هذه عادات ناس لا تعلق الاحكام بها، انما المراد الفطام اللي هو سنتين. والا النبي لما يقول قبل الفطام هو الفطام محدد هذا وصف محدد ولا هذا نسبي يختلف الناس فيه؟ يختلف الناس فيه. يبقى الإحالة على الوصف المحدد. وما هو الوصف المحدد؟ الوصف المحدد حولان، والولادات ترضعن دون حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. يبقى الفطام فصال لما يحصل عند الحولين تمام الرضاعة. إنما الشارع ما يحيل على أوصاف غير منضبطة، فمحمول قوله صلى الله عليه وسلم قبل الفطام على هذا، على الفطام على المدة الشرعية التي بيّنتها النصوص الشرعية. أما إذا حصل فطام قبل ذلك عند سنة ونصف ثم جاءت امرأة فأرضعت هذا بعد سنة ونصف وكذا، هذا لا يؤثر. هذا متى؟ يعني نقول إذا لم يعتمد الطفل على الطعام. إذا لم يعتمد الطفل على الطعام، لكن إذا اعتمد الطفل على الطعام وقوي واعتمد على الطعام ولم يعد يرضع بعد ذلك أو كانت الرضاعة غير مؤثرة فإن هذا لا يؤثر، لأن هذا ليس من المجاعة. صار الطفل هنا متقويا بهذا الأمر اللي هو الطعام، صار متقويا بالطعام. لكن لو حصل أنها فطمته مثلا ثم أرضعت امرأة بعد الفطام اللي هو مثلا بعد سنة ونصف أو كذا ما لم يعتمد على طعام، إنما إذا اعتمد على طعام وصارت المعدة ينزل لها غير اللبن ويعتمد على ذلك صار هذا الرضاعة صارت الرضاعة غير مؤثرة ولو كانت قبل الحولين، ولو كانت قبل الحولين. نعم. يبقى الاعتماد هو ماذا أو الأمر هو ماذا؟ هو ما إذا كان الطفل يعتمد على الطعام دون اللبن أو ما كان ما زال يرضع ثم لكنه مثلا يأخذ بعض أشياء، هذه الأشياء لا يتقوى بها، مثلا يأخذ بعض الأشياء زي ما يسموها تلحيس كده، هذا التلحيس لا أثر له، هذا لا أثر له. لكن إذا اعتمد على الطعام ونظر الطعام إلى جوفه واعتمد عليه لم يعد للرضاعة تأثير بعد ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وسيأتي الكلام على مسائل الرضاع وفيما يتعلق برضاع الكبير عن قوله تعالى عند قوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وقوله وقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، أي وعلى والد الطفل نفقة الوالدات وكسوتهن بالمعروف، أي بما جرت به عادة أمثالهن في بلدهن من غير إسراف ولا إقطار بحسب قدرته في يساره وتوسطه وأقتاره، كما قال تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. قال الضحاك: إذا طلق الرجل زوجته وله منها ولد فأرضعت له ولده وجب على الوالد نفقتها وكسوتها بالمعروف.
ليه؟ لأنها مرضعة للولد فينفق عليها.
نعم. وقوله لا تضار والدة بولدها، أي بأن تدفعه عنها لتضر أباه بتربيته، ولكن ليس لها دفعه إذا ولدته حتى تسقيه اللبن الذي لا يعيش بدون تناوله.
اللبأ بالهمز، لبأ هو بدء اللبن، بدءه هو أول ما ينزل تقريبا، الذي يسميه الناس عندنا مسمار أو شيء، هو اللبن، هذا اللبن الأول. نعم. هذا يسمى اللبأ. نعم.
حتى تسقيه اللبأ الذي لا يعيش بدون تناوله غالبا، ثم بعد هذا لها دفعه عنها إذا شاءت، ولكن إذا كانت مضارة لأبيه فلا يحل لها ذلك.
يعني إذا تركت رضاع الولد من باب الإضرار للأب فلا يحل لها ذلك. نعم.
كما لا يحل له انتزاعه منها لمجرد الضرار لها،
أو أنه يأخذ هو نفس الولد إضرارا بالمرأة كذلك ويحرم المرأة من ولدها. نعم.
ولهذا قال: ولا مولود له بولده، أي بأن يريد أن ينتزع الولد منها إضرارا بها. قاله مجاهد وقتادة والضحاك والزهري والسدي والثوري وابن زيد وغيرهم. وقوله تعالى: وعلى الوارث
لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، يعني لا المرأة لا الأم تضر الأب بترك الولد له من أجل أنها تعلم أنه سوف يتضرر بهذا، لأنه لا يقوم على يعني رعايته والعناية به، فهي تريد أن تضر به. أو كذلك العكس، أن المرأة لا تضر بالرجل كذلك، الرجل لا يضر بالمرأة كذلك، فيأخذ منها ولدها مع حاجته إليه. وإنما ينبغي أن يكون الأمر قائما على الإحسان. وهذه الرضاعة واجبة على المرأة وليست واجبة، واجبة على المرأة فيما يتعلق باللبأ اللي هو أول هذا الأمر، وأيضا إذا لم يأخذ الولد إلا فديها، فإن ترك الولد في ذلك عرضة للضياع، فيجب على المرأة أن ترضع ولده. أما إذا كان الولد يستغني عن الأم فليست الرضاعة واجبة عليها، واجبة عليها. نعم.
وقوله تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك، قيل في عدم الضرار لقريبه، قاله مجاهد والشعبي والضحاك، وقيل عليه مثل ما على والد الطفل من الإنفاق على والدة الطفل والقيام بحقوقها وعدم الإضرار بها، وهو قول الجمهور. وقد استقصى ذلك ابن جرير في تفسيره، وقد استدل بذلك من ذهب من الحنفية والحنبلية إلى وجوب نفقة الأقارب بعضهم على بعض، وهو مروي عن عمر بن الخطاب وجمهور السلف. ويرجح ذلك بحديث الحسن عن سمرة مرفوعا: من ملك ذا رحم محرم عتق عليه. وقد ذكر أن الرضاعة بعد الحولين ربما ضرت الولد إما في بدنه أو
يعني
في
عقله. وارث مثل ذلك، يعني وارث الولد عليه أيضا أن ينفق على المرأة اللي هي الأم حال إرضاعها للولد، فدل هذا على أن نفقة الأقارب القادر ينفق على العاجز منه، لا سيما إذا كان سيرثه، فالأخ ينفق على أخيه إذا كان سيرثه وتعين نفقته عليه. نعم.
قال: وقد ذكر أن الرضاعة بعد الحولين ربما ضرت الولد إما في بدنه أو في عقله. وقال سفيان الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة أنه رأى امرأة ترضع بعد الحولين فقال: لا ترضعيه. وقوله: فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، أي فإن اتفق والد الطفل على فطامه قبل الحولين ورأي في ذلك مصلحة له وتشاور في ذلك وأجمع عليه فلا جناح عليهما في ذلك، فيؤخذ منه أن انفراد أحدهما بذلك دون الآخر لا يكفي، ولا يجوز لواحد منهما أن يستبد بذلك من غير مشورة الآخر، قاله الثوري وغيره. وهذا فيه احتياط للطفل وإلزام للنظر في أمره، وهو من رحمة الله بعباده، حيث حجر على الوالدين في تربية طفلهما وأرشدهما إلى ما يصلحهما ويصلحه، كما قال في سورة الطلاق: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. وقوله تعالى:
فإن أرادا، هذا الألف الاثنين ضمير هنا يعود على ماذا؟ على الوالد والوالدة. فصالا يعني للولد، إذا أراد فطاما للولد عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهم، إذا اتفق على ذلك وهداهما الله سبحانه وتعالى ولم يختلف فلا بأس في ذلك. فانظر كيف ينظم الإسلام حتى هذه المسألة، حتى هذه المسألة الفطام هنا يكون للوالد ولا للوالدة؟ هل الولد يقول هو ولدي أنا حر افطميه والأم ترفض؟ هل له ذلك؟ أو تقول أم أنا الأم وأنا أدرى وسأفطمه والولد لا يرضى بذلك؟ حتى دي المسألة سبحان الله جاءت في الشريعة، يعني الرضاع بصفته بقدره بطريقته بأجرة المرأة، يعني الأم ينفق عليها، الأم ينفق عليها حال الرضاعة حتى ولو طلقها وهي ترضع ولده، فأنه ينفق عليها، ليس نفق على الولد فقط لما ينفق عليها أيضا، لأنها هي التي تقوم بإرضاعه، ولأن الرضاعة ليست واجبة، خلاص روح شوف امرأة ترضع ولدك، فإنه ينفق عليها من النفقة ومن الكسوة وكذا والمسكن إلى أن يتم الرضاعة، فتكون نفقة على الولد دون الأم إذا انتهت مدة الرضاعة. فمدة الرضاعة ما لا علاقة بمدة العدة، إنما ينفق الرجل على امرأته إذا كانت رجعية في الطلقة الأولى والثانية، إذا كانت في العدة، إذا خرجت من العدة فليست امرأته فلا نفقة عليه، أو طلقها ثلاثا فلا تكون نفقة للمرأة على الرجل إذا طلقها ثلاثا، لكن إذا كانت مرضعة فالنفقة دائما ما لها علاقة بالعدة، لأن هنا تعلق سبب، أو كانت حاملا تعلق سبب وهو إيه؟ وهو الولد. فانظر كتاب الله عز وجل، كتاب الله سبحانه وتعالى، كلام ربي عز وجل من فوق سبع سماوات يبين هذه المسألة، عند فطام الرجل، عند فطام الولد، الحق لهما ويكون بالتشاور بينهما أو لأحدهما، يذكر الله عز وجل ذلك في كتابه سبحانه وتعالى. سبحان الله، هذا القرآن هدى للمتقين، ولهذا كم يحصل من الإضرار سبحان الله ومن الضنك ومن الفساد إن تخلفنا عن كتاب الله عز وجل. كتاب الله فيه كل شيء، فيه كل شيء والحمد لله. فقوله سبحانه وتعالى فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. نعم.
قال وقوله تعالى وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، أي إذا اتفقت الوالدة والوالد على أن يتسلم منها الولد، على أن يتسلم منها الولد إما لعذر منها أو لعذر له، فلا جناح عليهما في بذله ولا عليه في قبوله منها إذا سلمها أجرتها الماضية بالتي هي أحسن، واسترضع لولده غيرها بالأجرة بالمعروف.
وقد كان عند العرب هذا معروفا، إن المرأة تستجلب من يرضع لولده والرجل يستجلب لولده من يرضعه، هذا معروف، فمن هنا كانت الرضاعة غير واجبة على المرأة، اللهم إلا إذا لم نجد كما هو الآن مثلا عندنا العادة، لم تعد عادة في الإرضاع، يبقى اللبن، اللبن هذا الصناعي هل يقوم مقام الرضاعة؟ لأن كان يرضع من امرأة فاللبن قوي واللبن مؤثر ونافع، أما اللبن الصناعي هذا قد يكون له أضرار أو قد لا يقوم بالتغذية التي يقوم بها لبن الأم. فهل الآن مثلا لو قالت المرأة أنا لا أرضعه وليرضع من اللبن الصناعي، هل يكون حكم اللبن الصناعي هنا حكم المرضعات التي كنا يستجلبن من قبل؟ محل النظر واجتهاد. والصحيح أن اللبن هذا لا يقوم مقام لبن الأم، فإذا كانت هناك من ترضعه فالرضاعة ليست واجبة عليه، أما إذا لم يكن هناك من يرضعه تعينت الرضاعة عليها. فإن كان هناك تراض بين الرجل وبين امرأته، وإن أردتم أن تسترضعوا أي تطلبوا من يرضع الولد أن تسترضعوا ولدكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، خاص اعطيها إذا أرادت نفقة على رضاعة ولدها أو كذا، ومقابل ذلك أعطيها ولدها وخذها حقها، ثم ينتقل الولد إلى امرأة أخرى لترضعه إذا كان هناك تراض بينكما. فإذا مسائل التراضي في هذه المسألة، مسألة الرضاع والفطام والأشياء هذه، مسائل التراضي نص عليها الشارع، وينبغي أن لا يكون خلاف بين الرجل وبين المرأة في هذا. المهم النظر إلى مصلحة الطفل وإلى مصلحة الولد، لكن لا يجوز للمرأة أن تضر زوجها في تربية الولد أو أن الرجل يضر امرأته في تربية الولد، كما هو حاصل الآن من ضياع كثير من الأولاد منذ الصغر للخلاف والشقاق بين الأب وبين الأم، ويضيع الأولاد بعد ذلك، والرجل يذهب يتزوج والمرأة تبحث عن زوج أو كذا، وإذا أراد الرجل أن يرى ولده فلا يمكن، أو إذا أرادت المرأة أن مثلا ترى ولدها أو كذا فلا تمكن. وهناك ما يعني أنواع من الضرر لا حصر لها تقع بين الناس نتيجة التخلف عن كتاب الله عز وجل، كأي شأن آخر من شؤون حياتنا تركنا فيه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كان إلا الضنك. يعني بعض الناس الرجل يطلق المرأة وحينئذ يعاقب بعدم رؤية ولده ربما إلى ما يزيد على 10 سنوات وهو لا يرى ولده، أو العكس تساوم المرأة على ولدها، أطلقك على أن تعطيني الأولاد ولا ترى الأم بعد ذلك ولدها وتحرم من ولدها. هذا كله نتيجة الضنك والجاهلية التي يعيشها الناس والعصبية التي يعيشها الناس في ذلك، ومحاولة أن يضر الرجل المرأة والمرأة الرجل بكل وسيلة من الوسائل، معرضين عن قول الله سبحانه وتعالى الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. فعندنا أحكام رضاعة، وعندنا أحكام حضانة، وعندنا أحكام حمل، زواج طلاق وحمل ورضاعة وحضانة وتربية، كل هذا الإسلام يمشي مع كل خطوة، كل مرحلة من هذه المراحل، وكتاب ربك سبحانه وتعالى يعلمك، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تفهمك. لكن الناس سبحان الله، الناس اليوم يقبلون على المحاكم، وكل واحد يحاول أن يستخلص من الآخر ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وكل واحد طبعا مصيب، كل واحد مصيب، الزوجة مصيبة والرجل مصيب وأقارب الزوجة مصيبون وأقارب الزوج مصيب، وكل واحد بيحلل ويحكم بنفسه في رأسه. وفي النهاية الضحايا من يا أخواني؟ الضحايا الأولاد، في النهاية ضحايا الأولاد، خروج الأولاد يأخذوا مشتتين ومرضى نفسيين للأسف الشديد. لكن الاستقرار الأسري هذا حتى لو حصل طلاق، الطلاق مو بحرام، لكن الحرام الإضرار، الحرام هو التعدي، الحرام هو الكذب والتزوير، هذا هو الحرام، لكن الطلاق ليس بحرام. لكن ماذا قال الله عز وجل في الطلاق؟ قال سبحانه وتعالى فإمساكم معروف أو تسريح بإحسان، وقال سبحانه وتعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا يخاف أن يقيم حدود الله. فيه حدود في هذه المسائل، وفيه أحكام في هذه المسائل. وقال سبحانه وتعالى وكيف تأخذون وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذ منكم ميثاقا غليظا فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا وجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وأتتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. سبحان الله، كم يحرم المسلمون يا أخواني من السعادة ومن الحياة الطيبة نتيجة إعراضهم عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل واحد، أنت مرة لقيت امرأة مثلا طلقت أو بينها وبين زوجها خلاف، تقول لك والله أنا المخطئة يا شيخ كلمه، والله هذا الرجل من أصلح الناس أنا المخطئة، أو العكس تلقى زوجا يقول والله نعم المرأة، هذه نعم المرأة، والله نعم المرأة وكذا وكذا، ولكن قدر الله عز وجل وعسى الله يرزقها خيرا مني إن شاء الله، يعني ما حصل يعني انسجام أو اتفاق، لكن والله هي امرأة صالحة وكذا، ويأبى أن تذهب هي إلى المحكمة ويذهب هو إلى المحكمة. هذه أخلاق ليست موجودة الآن، ليست موجودة الآن. قائمة المرأة بتستلمها في مركز الشرطة، في مركز الشرطة، ونجيب المحامين واللي يجيب مش عارف الايه ودي اللي مش عارف ايه 20 جنيه عشان يعدي لك مش عارف ايه اشياء. سبحان الله، طب لماذا لا يكون الاحسان حتى في الفراق؟ هذا لماذا لا يكون الاحسان؟ لماذا لا يكون الاحسان؟ نعم.
وقوله قاله غير واحد، وقوله واتقوا الله اي في جميع احوالكم واعلموا ان الله بما تعملون بصير أي فلا يخفى عليه شيء من أحوالكم وأقوالكم.
نعم، في هذه الآية لابد من فهمها يا أخوان، لابد أن تعرف مدلول هذه الآية. قال سبحانه وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فهذا فيه بيان مدة الرضاعة الكاملة وهي حولان، وما بعد ذلك فلا يعتد به. أما إذا كان قبل ذلك فإن فطم الولد و قوي بالطعام ولم يعد حاجة إلى اللبن أو كان اللبن غير مؤثر فحينئذ لا تثبت لا يثبت التحريم. ثم قال سبحانه وتعالى لمن أرادت من الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها، أي أن الرجل ينفق على الأم في حال الرضاعة من كسوة ومن نفقة وكذا وكذا، حتى لو طلق امرأته فإنه ينفق عليها، لو طلق امرأته فإنه ينفق عليها من كسوة وكذا لأنها ترضع ولدها، فيكون النفق عليه للولد والنفق عليه للأم التي ترضع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم قال سبحانه وتعالى وعلى الوارث لا تضر والدة بولدها ولا مولود له بولده، لا تضر والدة بولدها ولا مولود له بولده، أي لا تضر المرأة الرجل في الولد فتسلم إليه إضرارا له، وكذلك لا يضر الرجل المرأة بأن يسلم الولد إليها إضرارا بها، وقد يمتنع أيضا عن نفقة أو يقصر في ذلك. وعلى الوارث مثل ذلك، أي إذا مات الوالد فمن يرث الوالد فعليه النفقة أيضا، يقوم بهذه النفقة مثلما كان يقوم الأب تماما، وفيه النفقة على الأقارب. فإن أراد فصالا، أي الزوج والزوجة فصالا يعني للولد عن تراض منهما وتشاور بالمشاورة والمسامحة والإحسان، فلا جناح عليهما، فالحق لهما. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم، أي تسترضعوا لأولادكم، تطلبون من يرضع الأولاد، فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما يأتيكم بالمعروف، أي إذا كان هذا عن تراضي واتفاق فلا جناح عليكم في ذلك. وأن المرأة وأن الولد يرضعه امرأة غير أمه بشرط أن يكون هناك معروف وأن تؤدوا إلى الأمهات حقوقهن. واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. ويأتي الأمر بالتقوى في هذا، الأمر بالتقوى يأتي في مثل هذه الأشياء حتى يقوم واعظ التقوى والإيمان في قلب المسلم. نعم. واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون خبير، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب، واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. نجد الأمر بالتقوى دائما يتخلى الآيات الأحكام حتى ينشط الإنسان على مراقبة الله عز وجل وامتثال هذه الأوامر. فهذه الآية من الآيات التي ينبغي أن تتقن تفسيرها، لأنها تتضمن أحكام الرضاعة وما يكون من نفقة على الزوج بالنسبة له وزوجته والفطام وغير ذلك، فهي آية لابد من فهمها لأنها عمدة في باب الرضاعة. عندنا آيات تكون أصلا في الباب، مثلا في المحرمات في سورة النساء حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، لابد أن تتقن هذه الآيات. عندك آيات الرضاعة، آيات الربا، آيات الحج في مناسك الحج، آيات الصيام في سورة البقرة، هناك آيات هي أصل الباب فلابد من فهمها ومعرفة تفسيره. نعم مسألة الرضاعة في حولين
بعد الفطام
يعني إذا فطمة واعتمد على الطعام. نعم، كما هو قول الجمهور أنه لا تؤثر بعد ذلك، لا تؤثر الرضاعة إذا فطمة واعتمد على الطعام. ليه؟ لأنما الرضاعة لأن الرضاعة من المجاعة. نعم. قال إيه؟
قال رحمه الله تعالى في المغني الاعتبار بالعامين لا بالفطام، فلو فطم قبل الحولين ثم ارتضع فيهما لحصل التحريم، ولو لم يفطم حتى تجاوز الحولين ثم ارتضع بعدهما فلو فطم قبل الحولين ثم ارتضع فيهما لحصل التحريم.
نعم بعدها.
ولو لم يفطم حتى تجاوز الحولين ثم ارتضع بعدهما قبل الفطام لم يثبت التحريم.
ماشي، بعد التجاوز ما في مشكلة.
وقال ابن القاسم صاحب مالك لو ارتضع بعد الفطام في الحولين لم تحرم، لقوله عليه السلام وكان قبل الفطام. ولنا قول الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وروي عنه عليه السلام لا رضاع إلا ما كان في الحولين، والفطام معتبر بمدته لا بنفسه. قال أبو الخطاب لو ارتضع بعد الحولين بساعة لم يحرم، وقاله القاضي
شرف مسألة.
اي نعم. الصحيح الصحيح الذي عليه جماعة من المحققين انه اذا اعتمد على الطعام واكتفى بالطعام فانه لا يعتد بالرضاعة حينئذ، لا يعتد بالرضاعة، لان النبي قال انما رضعت من مجاعة، وقال صلى الله عليه وسلم اما فتح قال امعاء وانشز اللحم فانه يحرم. فاذا كان يبني الولد وينشز العظم وينبت اللحم فانه يحرم ويترتب عليه اثر، والا فلا. نعم.
قال تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعه اشهر وعشرا.
يكفي يكفي. ننتقل الى بيان العدد. سبحان الله، الله اكبر، الله اكبر. ده ستير ايه بس وقوانين ايه؟ سبحان الله العظيم، سبحان الله. طب ماشي، هذا في امريكا في اوروبا اللي يعيشون كالانعام يحتاجون الى ما ينظمهم، ماشي. لكن احنا عندنا نحتاج الى مثل هذا؟ سبحان الله، نحتاج الى مثل هذا؟ عندنا هذا القران الكريم يكفينا، يكفينا. ادي محاكم الاسره، محاكم الاسره، احكام الاسره فيما يتعلق بالعداد والرضاعه والنكاح والطلاق، احكام ربع الاحكام الشرعيه ما يتعلق بباب بكتاب النكاح، نكاح وشروط النكاح وصحه النكاح واركانه وكذا وموانعه، ثم المعاشره بين الازواج بالمعروف وحيثيات ذلك، ثم الحقوق الزوجيه للزوج على زوجته، ثم اذا حصل ما يقتضي الفراق فطارة يكون الفراق بالطلاق، وطارة يكون الفسخ بالخلع، وطارة يكون عندنا الفاظ يطلقها الانسان كالظهار والايلاء، ثم بعد ذلك العدد، ثم بعد ذلك ما يتعلق بحقوق الاطفال من الحمل والرضاعة والفطام والحضانة، ثم بعد ذلك ما يتعلق بتربية الاولاد. سبحان الله، يعني ما هذا باب، هذا كتاب النكاح ربع الاحكام الشرعية. عندك البيوع والأسواق، هذه أسواق والبيوع كلها موجودة في الشريعة. أنا أدخل على وكالة الآن، لا تقول لي تاجر الحج مثلا زينه مثلا اللي بقاله مثلا 70 سنة مثلا في وكالة، أنا أدرى منه، أنا أحسن منه، أنا أعلم منه مثلا، واخد بالك، أنا أعلم منه. أنا أدخل عند الوكالة، أنا لو أنظم عليه أقول دي ما تبيعهاش ودي تبيعها ودي كذا، أما تحديد السعر بقى هو أستاذ في هذا، هو يحدد بقى، هو حر في الأشياء ديت بقى، أخذ والتوزيع السيارات والحاجات ديت. لكن أنا أنظم لهم، أنا أدخل على موقف السيارات أنظم، أنا أدخل على المستشفيات أنا اللي أنظم، أنا اللي أبين كل شيء، هذا يجوز وهذا لا يجوز. امرأة أحد الأخوة يخبرنا أمس، طبيبة يعني هنا قريبة منها، أسقطت ولد عنده 5 سنوات، عنده 5 أشهر، أسقطت جنين يعني 5 أشهر، له راسين وله صدرين وكذا، ومطلعها بقى بتفتخر يعني على صفحتها وكده انها يعني عملت عمليه واسقطت وكذا وكذا وكذا. طب ده فيه الروح، كيف يتم اسقاطه؟ اصله براسين، اصله بصدرين، وانت مالك؟ الانسان يقتل واحد له راسين، يقتل واحد فيه نبض؟ ما يجوز. طلع الواد واحد مجنون نقتله، واحد بلا راس نقتله، واحد عنده ضمور في كذا نقتله، واحد بكليه واحده ولا ما عنده كلى نقتله، طالما انه نفخ فيه الروح صارت له احكام الكبير تماما. ان كنا يمكن ان نقتل المجانين ونقتل من به معاهات، خلاص نقتل الجنين في بطن امه. فهي لا تستطيع ان تضع المشرط هذا الا ان ترجع الى الشريعه. كل واحد، الفلاح تنزل عند الفلاح وتنظم له وتبين له احكام المزارعه واحكام المساقاه. عندنا احكام المزارعه واحكام المساقاه، اللي بيعرف بهايم ولا بيربي بهايم ولا كذا، واخد بالك، تاتي انت ايضا تنظم له نفقة على البهائم والمماليك، ثم ما يتعلق بزكاة هذه البهائم ان كانت تجب فيها الزكاة او كانت لكونها سائمة او لكونها عروض تجارة، انت تنظم اي شيء. فلسنا في حاجة سبحان الله الى قوانين مستوردة، قوانين هذه عند من لا يؤمن بالله ولا باليوم الاخر تنظم حياتهم، الا قوانين مثلا اداريه نحتاج اليها في مرور، في بناء في أرض زراعية، ترصيف رصف طرق، أحكام الأبنية، إن الشارع يكون 6 متر ما تطلعش عارف إيه، إن مش عارف القوى العاملة مش عارف الموظفين يعملوا إيه وكلام هذا القبيل، الحاجات اللي هي بتاعت إيه الإداريات هذه لا إشكال فيها، لا إشكال فيها لتنظم حياة الناس من هذه المسائل، لا إشكال فيها أيضا بضابط إيه، بضابط أنها لا تخالف حكما شرعيا ولا تخالف الشريعة ولا تخالف، إنما دي أحكام ثابتة عندنا، دي أحكام ثابتة فيما يتعلق بالحدود والجنايات والنكاح والرضاع وكل هذه الأشياء. سبحان الله، فكم يخسر العالم بالتخلف عن تحكيم كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم نعم، ما هي الطريقة المثلى للتعامل مع الطفل الصغير الذي تصدر منه تصرفات مستفزة للأبوين وصراخ وعناد يحمل الأبوين على التجديد عليه بل وضرب أحيانا؟ أنت اللي محتاج صراحة نتعامل مع استفزازك أنت، يعني الولد الصغير تقول لي أنت واحد بيشتكي عيل صغير، في حد بيشتكي عيل صغير؟ يا رجل كبر راسك الله يهديك، يعني الولد الصغير معروف، طيب الولد الصغير هيصرخ، الولد الصغير بيتشدد، الولد الصغير عنده عادات معينة، أنت ربي أدب علم برفق وبين وبين الطفل الصغير الذي تظهر من تصرفات مستفزة لأبويه. ما هو طفل ليه طيب؟ طفل يا رجل، طفل طفل طفل، يعني طبيعي جدا، بالعكس التصرفات هذه قد تنوم عن ذكاء، يعني الولد اللي بيتصرف التصرفات هذه والولد أنت لا تستطيع أن تمسك به ولا كذا ولا كذا، هذا دليل على ذكائه، ولد صاحب الحركة الكثيرة هذه، صاحب الأفلام الكثيرة المتعددة، هذا دليل على ذكائه، أنت تتعامل معه التعامل الذي فيه المودة وفيه الرحمة وفيه التنبيه، أدب نعم، علم نعم، ربي نعم، كل شيء، لكن لا تجعل الولد مشكلة في هذه السن، معروف أن الطفل له من التصرفات ما ليس الكبار، هذا طفل ما عنده عقل ولا عنده تمييز ولا عنده كذا، حتى ما وصل إلى السابعة حتى يعني يفهم بعض الشيء، يعني ما وصل إلى السابعة يفهم بعض الشيء، لكن حرصنا الحقيقة على أبنائنا يجعلنا أحيانا نفقد أساليب التربية الصحيحة في هذا الباب، والإنسان ينظر إلى ولده منذ أن يولد على أنه لا يرضى أن يكون ابن القيم، لا أنا أريد شيخ الإسلام ابن تيمية، ما أريد أن يكون ابن القيم، أريد أن يكون ابن تيمية رحمه الله، وإذا تصرف الولد تصرف واخد بالك تعامله معاملة الكبار، الكبار الذين يميزون، والشريعة لم تعتبر هذا، الشريعة لماذا ما كلفت الصغير يا إخواني، لماذا ما كلفت الصغير؟ لأنه ما عنده أهلية، حتى لو بلغ السابعة العاشرة حتى يبلغ، حتى يبلغ، لأنه قبل هذا أهليته ناقصة، حتى لو عنده تمييز بعد السابعة وكذا اسمه صبي مميز، لكن مميز مش مكلف، مميز مش مكلف، لأن التكليف يحتاج إلى كمال أهلية، وهذه لا تكون إلا بعد البلوغ فيما يتعلق بحق الله عز وجل من عبادات أو كذا، أما تصرفات فلاحتاج إلى وصف آخر في التصرفات اسمه الرشد، اسمه الرشد فوق البلوغ، يعني ممكن يوصل 30 سنة ولا يسمح له بالتصرف لأنه ليس راشدا، ما له علاقة بالبلوغ، البلوغ هذا حد التكليف الشرعي، فعندنا تمييز وعندنا بلوغ وعندنا رشد، ما قبل التمييز اللي هو 7 سنوات، النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرك أن تأمر أولادك بالصلاة، وإنما قال مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7، هنا يعقل يعني صلاة، لما قبل 7 ما تأمره بها، ما تأمره بها، إن قام هو من نفسه يؤدي حركاتك وكذا في البيت هذه مسألة أخرى، لكن لا تأمره قبل 7، قبل 7 لين صار عنده تمييز معين يعقل ما معنى الصلاة، لكن ما كلف به، ليس هو التمييز الذي يحصل به التكليف والأهلية التي يحصل بها التكليف، فضلا بقى أنك أنت تهاتي قبل ذلك وتقول لولدي تصرف تصرفات مستفزة، هذا كلام يعني حقيقة أنا أرى أنك مستفز، أنت المستفز صراحة، يعني تتكلم كأنما تتكلم عن رجل كبير كبير، الولد لابد أن يأخذ يا أخواني حقه في الطفولة وحقه في كذا مع التوجيه، نعم التوجيه، وإحنا كلنا أخواني تربينا على هذا، أنا ما كانش أبانا يرعوا في هذه الأشياء، إحنا يا مجرينا وروحنا ولعبنا واستحمينا في البحر ومش عارف وروحنا مش عارف، هذه الطفولة يعني كلنا جربها، بالعكس الواحد إذا كان عنده حركة زائدة وذكاء وتصرف وحسن تصرف دي بتعمق أشياء في الولد من الصغر، تصرف وحسن التصرف واللباقة والتجاوز في هذا. لكن إذا كذب قل له هذا الكذب حرام، علم عنه من الصغر، تعلمه هذه الأوليات نعم، لكن إذا خالف شيئا من هذا فكن رفيقا في توجيهه وتأديبه. فلا بد أن نتعامل مع الطفل بحسب المرحلة العمرية التي يحتاجها، حسب المرحلة العمرية التي يحتاجها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع حسن وحسين كيف كان يتعامل مع حسن وحسين وأمامة حينما كان يحمله على كتفه وكذا، ولو لك أنت يا أمامة ما يصلحش أنك تيجي معايا في الصلاة أو في المسجد، أو ليه بتحركي في الصلاة وأنا أحملك؟ أبدا، إنما كان النبي يراعي هذا، ربما علت ظهره فيطيل السجود حتى كذا. النبي راعى الطفل وهو يبكي مع أمه حال الصلاة، لقد كان النبي يدخل الصلاة ويريد إطالتها فيسمع بكاء الطفل فيرحم الطفل ويرحم أمه حتى لا تنشغل به. نزل من على منبره فلقي الحسن، طب هتقول ده تصرف مستفز، أما يجي الولد ده وانت بتخطب كده انت الشيخ وجالك ابنك مثلا عنده 4 سنين هرب من أمه ودخل المسجد وبيعيط بقى في المسجد وانت بتخطب، تعمل ايه؟ ممكن تقول ده تصرف مستفز. ماذا صنع النبي؟ نزل النبي صلى الله عليه وسلم واخذه وعلى منبره صلى الله عليه وسلم. فمرحلة الصغر حاول تحطول دايرة بس كبيرة على قد مستواه، المهم انه ما يطلعش عنها، انما انت ما تجيش ما تحطوله دايرة ابن تيمية، لا انت حطوله دايرة، المهم ان هو يلعب في الدايرة دي، حطول انت دايرة ما يتجاوزش سب الشتم مش عارف اللي ايه، لا ما يطلعش لديه، معلمه وأدبه، لكن وسع له الدايرة. طيب كل ما يكبر تضيق الدايرة شوية، كل ما يكبر تضيق الدايرة شوية، كل ما يكبر وهكذا، لكن حط له الدايرة التي تناسب مع المرحلة العمرية له، وراعي أن الله عز وجل خلق فيه أشياء وخلق فيه كذا، تتكامل هذه الأشياء، أنت تريد الكمال من أول يوم، تريد الكمال من أول يوم، ولهذا قد تتربى عقد نفسية عند الصغير تبقى معه، عقد نفسية من الجبن من الانطواء، دي يا أخوانا لا تهملوها، مسائل العقد اللي تكون من الأب أو من الأم أو من كليهما في التربية، دي عقد بتؤثر من الصغر، الطفل الانطوائي ده من الصغر، واخد بالك، الطفل الانطوائي هذا من الصغر، عدواني أيضا من الصغر الغالب، هذه عقد تتربى وتتعمق في الطفل منذ الصغر، فلابد أن نراعي. وحتى علماء النفس يسموا مراحل في الطفولة كده، مرحلة الأنا، مرحلة الهوى، مرحلة ما أدري، يعني في حاجات للطفل حتى منذ الصغر، واخد بالك، مراحل هم يعيشوا معاها، هذه المراحل لها متطلبات لابد أن تراعى هذه الأمور، ولكن لا يبالغ فيها أيضا. احنا مش بنقول هذا بحيث أن يبقى مثلا الولد لا يوجه أدنى توجيه، والولد مثلا يصنع تصرفات تحتاج إلى توجيه والأم جالسة ولا تكلمه كلمة واحدة، لا، التوجيه هذا موجود، لكن التوجيه المناسب، ثم تترك له مساحة، تغافل عن هذا، وأنت نفسك ينبغي أن تقوم أيضا بوسائل تربية تشبع ما عند الولد من الايه، من الرغبات، لكن تكون في جوانب مباحة، ولهذا شرع اللهو مع الأهل ومع الأولاد، شرع هذا له مع الأهل ومع الأولاد، ليه؟ لأن الولد يحتاج إلى اللهو ويحتاج إلى اللعب ويحتاج إلى كذا، فلابد أن تراعى هذه الأمور. لكن الحقيقة يعني التعبير بكلمة مستفز هذا الحقيقة يعني كما قلت هذا تعبير أصلا مستفز، ما ينبغي أن نصف أبدا تصرفات مستفزة الأبوان وصراخ وعناد ما أدري إيه، هذه كلها ترجع غالبا إلى عادات أنت تعلمها فيه، زي مثلا الأكل، مثلا بعض الأمهات تمشي وراء الولد بطبق الطعام حيثما دخل وخرج، كل يا ولد تبع عشان خد، طب كل تبع عشان خد، لا أبدا، قدم الطعام، أكل ما أكلش سيبيه حتى يأكل، إن جاء أكل تأكدي من هذا، لكن لا نعمق في هذه المسألة. هنا هينشأ بقى من إيه؟ كذلك مثلا لو بكى إلحق وعمل، هيتربى فيه العناد، لا، نتعامل التعامل الطبيعي، كل ما كبش سيبه مالكش دعوة، خلاص، أصل الولد ممكن يمشي وعارف مصلحة نفسه، حاجة زي ما قلنا حط دائرة كبرى، لو الولد بقى يصل لا يموت لا أكليه، لكن فيه فكما قلت دائرة، المهم يتصرف فيها الولد، الولد يقطع في السلك مش عارف ايه، طبيعي جدا يكسر طبق يكسر كأسا، هذا طبيعي، اذا كان الاخ يقصد ان دي التصرفات المستفزة، هذه التصرفات الطبيعية، وقس عليك انت قس عليك أنت. يعني ما زال أنت ممكن تكون عندك 30 سنة وعندك تصرفات, أنت اللي عندك تصرفات مستفزة مش الولد. نعم شوف يا أخي أنا هغمض وأقول لك لا كرتون ولا كذا, هذا أبدا لا نربي أولادنا عليه كما ذكرنا لكم كلام أهل العلم من قبل. هنقول إزاي ومش عارف إيه وصعبة, هو كده هو كده خلاص. ليه؟ لأن هذه الأشياء فيها أيضا سلبيات كبيرة جدا وفيها مخالفات شرعية وفيها تعليم الولد على التفاهة, ونقول نتبع علماءنا. إذا علماءنا قالوا نبتعد عن هذه الأشياء واخد بالك, فنبتعد عن هذه الأشياء. هتقول بقى بان البديل استعن الله عز وجل واخد بالك, كل أم تكون رحيمة تكون عندها وسائل وأشياء. مثلا الأولاد إذا كنا بنات مثلا يعطون اللعب المناسبة, هات لهم مطبخ يلعبوا مثلا فيه أدوات مطبخ يعملوا مثلا عرائس بدون رؤوس يعملوها ودي أم ومش عارف إيه أوض نوم كذا واخد بالك. لو أنت مثلا عندك مثلا ساعة في البيت حتى لو غرفة مترين في مترين غرفة, تبقى الغرفة دي البنات يتعلمنا فيها الطبخ ومش عارف إيه اللي هي بأدوات يعني بيتم الشراء وتفرغ الوقت. عندك أرجوحة هات لهم مرجيحة من اللي هي ديت حط لهم في البيت يلعبوا أو على السطح وكذا واخد بقى. يعني أشياء عندنا وسائل كثيرة. يعني هو إحنا ماذا كنا قبل الكرتون؟ إحنا كنا إحنا متربين على الكرتون, ما نعرفش يعني الكرتون أصلا واخد بالك, مش متربين على هذا. لكن حط في 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 الأرجوحات فيه أدوات المطبخ بالنسبة للبنات, فيه في عرايس ولعب وكلام ده تتناسب مع البنات, في انك انت مثلا تسيبه مع بعض اذا كان عندك اكثر من بنت يودوه مع بعض او مع اخوه مثلا كان ذكر او كذا سيبهم مع بعضهم يدخلوا الغرفة. الولد نفس المسألة برضه تأتي له بما يناسبه في هذه المسائل, هات له مثلا ادوات صناعه عده برضه لعب شاكوش ومش عارف ايه وبتاع ويقعد يصنع, هات له شويه خشب وبتاع يقعد يعمل يلعب فيهم اشياء كثيره, ادوات سباكه اي حاجه اي حاجه. بعض الاخوه بيقول انا ابني بياخد المحمود ده بيصلح فيه مثلا الخلاط عطل او كلام من ده بياخد يلعب فيه لغايه ما بدا دلوقتي يعرف ازاي يصلح. فدي طاقات تتحط في مثل هذه الاشياء واخد بالك. بقى عندك غيط خده معاك الغيط واسرح مثلا اي حاجة مباحة, لكن مثل الاشياء الاخرى دي قد تعمق امورا في نفوس الطلاب في نفوس الاولاد, يصعب بعد ذلك ايه نزع ذلك, يصعب بعد ذلك ايه نزعها. ما الاثابة والعقاب, الإثابة أيضا على أشياء لو كتبت كذا لو عملت كذا لو صورت كذا, إبداع في الخطوط ودي مثلا مدرسة خطوط تتعلم خطوط ويفرغ مثلا طاقته في هذه المسائل. الزيارات أيضا لبعض الناس إذا كان يعني أناس مأمونين وإخوة فاضل تزورهم برضو نفس المسألة. التنزه والفسحة إذا كانت على وجه مباح, مش حرام أن أبناء يروح البحر إذا كان في أوقات ما فيها أحد او كلام من ده, مش حرام هذا النبي طبعا, مش حرام لو انا قادر مثلا طبعا عمري في حياتي ما عملتها يعني, بس انا بقول كده مش حرام انك انت تاخدهم مثلا لو مطعم تغديهم كل سنه مثلا مره او حاجه اذا كنت قادرا او كذا, او نزهه تاخدهم مثلا للمنصوره بالنسبه لنا يعني نزهه كبيره قوي خدهم مثلا منصوره واخد بالك وكذا. يعني اشياء هناك اشياء كثيره جدا ممكن احنا ننتج منها ملء الفراغ بالنسبة للأولاد, ملء الفراغ للأولاد, لكن بطرق إيه تكون بعيدة عن أشياء قد تعمق في نفوس الأولاد ما لا يحمد إيه عقباه, ما لا يحمد عقباه. وهذه اللعب لعب الكراتيه الكرتون هذا فيه التفاهات, فيه التفاهات وفيه الضحك وفيه كذا, وبعدين بعد ذلك الولد نفسه بيتم إشباعه بيشبع من الحاجة أنت تجيبها له, مش عايز بقى يتعلم اللي هي القط والفار والكلام من ده, عايز بقى يتجاوز بعد ذلك, هيتجاوز بعد ذلك للكورة, بعد ذلك هيتجاوز مش عارف لإيه القوة الخفية وما أشياء بقى تدخل في حاجات ممكن تتعارض مع العقيدة. يعني الولد طموحي ما بيش بيقف عند حد معين, مش هتقول مثلا أجيب له فيلم معين واخد بالك أو من أفلام الكرتون ويكفي هذا. الولد بيتطلع إلى ما هو أكثر, فلا يفتح باب من أساسه, ولكن في نفس الوقت نراعي المرحلة دي وأنها تحتاج إلى لعب وإلى ترفيه, فبقدر المستطاع نحاول ان احنا ايه. وانا حتى بقول بعض اخوانكم يعني امس والله ليلا قلت سبحان الله, الواحد يعني من من أصعب الموضوعات عند الواحد هي مسألة تربية الايه الأولاد من جهة ايه يعني التعامل مع المرحلة والتعامل مع كذا ومسائل بقى هداية، لأن مسألة هداية بقى ومسألة يعني ضلال، يعني الإنسان ممكن يكون حريص على ولده ويعمق مهما يعمق فيه، ولكن ما شاء الله عز وجل والهداية، يعني مسائل صعبة، يعني من أصعب المسائل مسائل التربية هذه، من أصعب المسائل مسائل التربية. لا أقول في أن الإسلام ما غطى، الحمد لله الإسلام غطى كل شيء اللي بنتكلمه كله هذا من مراعاة الإسلام، لكن بقى نوعية الولد أو نوعية الأب، نوعية الأب اللي هيصبر على هذه الوسائل، ونوعية الولد اللي هيستقبل هذه الايه الوسائل. أحيانا الولد يضعك في موقف حرج، يعني هو ما يقبل ما أعطيته إياه وأنت لا تريد أن تحرمه، فيبدأ بقى الترخص، تتنازل شوية 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 وهكذا، حتى قد يصل الأمر إلى الغفلة والوقوع في المحظورات. فهي مسألة صعبة، مسألة تربية الأولاد وكذا صعبة صعبة، لأن أولادنا يعني فلذات أكبادنا، واخد بالك؟ لكن إن شاء الله ما يتقي لا يجعله مخرجا، والإنسان بيستعين الله سبحانه وتعالى، والمهم لا يأتي شر من إيه من قبلك. نعم مسألة تحفظ القرآن رقم واحد فيها الأول استقامة اللسان، يعني لا تبدأ تحفظ القرآن إلا إذا استقام اللسان الأول، لكن ممكن قبل استقامة اللسان اللي هي الأداب المعروفة، كل بيمينك كل مما يليك وكذا، سمي الله احمد الله أين الله، الأشياء اللي هذه. أما القرآن فلا يفتح بابه حتى تستقيم حروفه، تستقيم حروفه، يبقى يعرف، ما يجيش بس نعرفه مثلا الحمد لله رب العالمين، لا لا لا، طالما الولد لا عنده الراء ولا عنده الخاء ولا عنده القاف ولا كم هذا القبيل، لا تبدأ معه في القرآن، لكن عندك بأشياء أخرى، من ربك ما دينك ما نبيك سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم، اللي هي الأشياء اللي هي إيه ليس يتعبد يعني بها مثل ما يتعبد بالقرآن الذي ينبغي أن يقرأ على الوجه الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إذا أردنا أن نحفظه القرآن فلا يكون أيضا بضغط، لا يكون بضغط، لكن خلي ضغطك الإثابة والحرمان، لكن عقوبة بدنية لا، حتى لا يعقد الولد من القرآن. وإحنا ممكن نحرص إن الولد يبدأ من 3 سنين، واخد بالك، وأول ما ينطق ونحرص جدا ونعيشه في جو معين ونجيب له الشيخ في البيت، والولد محاصر بشيخ في البيت وأب وأم وكذا وكذا وكذا، والولد يعقد. أنا ممكن أنتظر إلى 7 سنوات، والفترة من 3 لـ7 اللي حفظ فيها، إذا كان حفظ 10 أجزاء بس بعد معاناة، الله أعلم الولد نفسيته إيه الآن، ممكن عندي 7 سنوات أعوض 10 أجزاء دول في 10 أشهر، أو عوض ما مضى، ويبقى في نفس الوقت أنا تركت فرصة للولد أنه ياخد إيه مرحلة طفولته بهدوء. لكن في بقى أولاد فيهم نبوغ، في ولد يرغب، فإنت حفظ يبقى المبدأ موجود لكن من غير ضغط، زي ما احنا مثلا بنعمل دلوقتي للأسف برضو مسألة الحضانات والأشياء دي، صرنا نعملها معاملة المدارس. يعني ازاي؟ يعني قوم يا حبيبي عشان تروح الحضانة، النهاردة برد مش... لا لا بس قوم عشان مش عارف ايه، ولك اصلا انا مش عايز اعود الولد كده، الولد ده 3 سنوات او 3 6 ونص او 4 سنوات، يعني ايه يمشي الساعة 7 او 6 ونص او مش عارف ايه ويرجع الساعة 1، وبعدين عنده مش عارف واجبات ايه وعنده كده، لا هذا غلط، هذا غلط، ده غلط، لان ده بي 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 يعني بيبدا الولد مثلا، تعرف يعني ايه سادس ابتدائي؟ عنده سادس ابتدائي ده اللي هو لسه صاير، يبقى بقاله مثلا 15 سنه بيتعلم، ولا ولا شو كام 12 سنه يعني 6 سنين في الدراسه وسنتين 3 قبلها كمان قبل ان يدخل مدارس، هذا لا شك ضغط نفسي قد يمل الولد، ولهذا الان بقى في ظاهره، وهي ممكن في اولاد عندهم نبوغ من الصغر ومع ذلك تتعطل هذه الامكانيات بعد فتره مثلا ابتدائي او في الاعدادي، لانه مل من هذا الامر. زي ما احنا دلوقتي احنا مثلا كلنا اتعلمنا ايه الانجليزي، كنا اتعلمه في اولى اعدادي، ما كانش حد اتعلم انجليزي في اولى ابتدائي خالص، وعندنا الدكاتره وعندنا الاساتذه وعندنا المهندسين وناس اقوياء، بل يعني العمالقه كما يقال، كلهم اتربوا على الانجليزي من اول، يعني اي بي سي دي احنا في اولى اعدادي، يعني بعد 13 سنه بعد 12 سنه تعلمنا هذه الاشياء. الان قبل ان يدخل المدرسه اللي هي مرحله الحضانه بيعلموه احرف الانجليزي، والوقت في مدارس فيها لغتين في الابتدائي. كل هذا لا شك من حيث يحسبون أنهم يحسنون صنعا، هذا كله يمارس ضغطا على الأولاد فكريا لا يتناسب مع عقليتهم. فأنت كالذي يعني تملأ شيء هو ليس قابل، هات في وقت من الأوقات ينفجر لأنك لم تحافظ عليه، لم تحافظ عليه. فنراعي هذه الأشياء. المهم أن مرحلة الأداب هي اللي تبدأ، يبقى الأداب نركز في الصغر على الأداب. الأداب الأداب أكل شرب نوم حديث، مع عدم السب، عدم الكذب، عدم تعلموا على الأمانة، تعلموا النفقة، خلي في صندوق في البيت مثلا، صندوق في البيت يبقى للنفقة أسبوعيا، كل واحد مثلا له نفقة بياخد مصروفه. وفر بقى أنت مصروف، توفر ما توفرش أنت براحتك. هنشوف بقى تعلموا مثلا النفقة، تعلموا كذا، صبورة في البيت يكتب عليها مثلا، يكتب عليها حديث اليوم، حديث اليوم في البيت، في البيت مثلا تجيب أحاديث الآداب مثلا، يا غلام سم الله وكل بيمينه وكل من مالك وكذا، وليه يحفظ هذا الحديث يبقى كذا، واخد بالك؟ في نهاية الأسبوع حصيلة الايه الأسبوع من هذه الأحاديث، يبقى عندك صبورة في البيت مثلا للاطلاع، عندك مكان أيضا للتنفل في البيت مثلا، اللي عايز يجلس يقرأ القرآن، اللي عايز يعمل يعني في أشياء الحقيقة يا إخواني، وسائل كثيرة في بيوتنا، لكن إما لانشغالنا ويعني وإما لغفلتنا بنغفل عنها، لكن الحمد لله في وسائل كثيرة جدا لو أننا تتبعناها مع الأولاد. عائشة رضي الله عنها في يوم عرسها بالنبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم انتقلت من أرجوحتها إلى نسوة أصلحناها، وجاءت وهي يرتفع صوتها من الأرجوحة أصلحناها، قالت فما أمسيت إلا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي كان يسرب لها بعض الصغيرات يلعبن معها وعندها لعب. عائشة رضي الله عنها في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، هذه مراعاة. عائشة تركز على هذا وهي زوجة، لكن لما كانت زوجة صغيرة، لما تزوجت في سن مبكرة، عائشة نفسها تقول، والنبي راعي هذا صلى الله عليه وسلم، لما كانت تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وضع له خدها وغذعت خدها على خد النبي صلى الله عليه وسلم، وكلما قال النبي فررت وكذا تقول لا 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 لا، ماذا أردت عائشة؟ تقول فانظروا قدر الجارية حديثة السن تكون عند الرجل تحب اللهوة. يبقى مش الولد اللي انت عمال تقول تصرفات مستفزة، مش ولد ده، زوجة، زوجة يعني 9 سنوات زوجة، لكن روعي فيها هذا. لهذا انتجت ولا ما انتجت يا اخوان؟ كبرت وعظمت، واخد بالك؟ وصار لها معاني عظيمة جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم راعى هذا فيها صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا نراعي هذه الاشياء. اذا المقصود ان عندنا يعني بدائل كثيرة، اشغل البيت كله، اشغل البيت، صبورة، صندوق نفقة، مكان صلاة، حاول تحرص على الحاجات دي تكون في البيت نفسها، واخد بالك؟ في صندوق النفقات الولد يتعود ينفق اصلا من الصغر، يتعود مثلا ينفق. صبورة الاحاديث او الايات، صبورة الاحاديث او الايات. انت بقى حط اللي انت مثلا عايز تحط، تقول مثلا من اعداؤنا، واحد اليهود، النصارى، الروافض، مش عارف ايه، نفس المسألة. حط مثلا يوم ائمة الفقهاء 7، الفقهاء 4، واخد بالك؟ الائمة المجددون، كل دي حاجات بتتعامل لو احنا تربينا عليها كانت تحفر الى الان في ايه، في قلوبنا. لسه الى الان الواحد هو بيكتب ما زال يقلد مدرسه في الابتدائي الذي كان يكتب له، ما زال يقلد المدرس نفسه، ما زال يذكر، ما زال يذكر نظام الصبورة اللي كان بيضعه المدرس له في الابتدائي، والواحد عنده 50 سنة ومع ذلك ما زال يذكر هذه الاشياء التي كان يعمقها المدرس ايه، المدرس فيه. ما زال يذكر، ما زلت اذكر، احنا لسه في اولى ابتدائي ماشي في الشارع، مدرس عندنا مش عارف منين كده ساكن في العزبة في الدور الثاني، تعال تعال شام تعال، وانا عمال اكل فول ناشف من هو الفول ده حطه في جيبه وعمال ارقش فول، تعال اطلع، ايه ده تاكل فول ازاي، تكسر سنك نازل الفول ده، فضت جيوبي عنده، الله اعلم هو بقى طبخ ولا مش عارف ايه. المهم يعني حريص على اسنانك، مدرس حريص على ايه، على اسنانك، اطلع تعال، ازاي ده يكسر سنانك كده غلط وانت عمال تقرقش بسنانك الفول. ما زلت تذكر هذه اشياء كثيرة كل منا يذكرها وان لم يتفاعل معها وقتها، لكن بقيت ايه، محفورة فيه، محفورة فيه. فدي مسائل مهمة جدا، فاحنا مش محتاجين الا كرتون لو ان احنا هنغطي المسألة. هنغطي المسألة يبقى عندنا زي ما قلت لك انت مثلا حاول تبقى في بيتك جاهز كده جاي مكان الأولاد يلعبوا فيه هتلوم أدوات زي ما انت نأتي بالكتب نأتي بأدوات مطبخ أدوات مش عارف صناعة أدوات مش عارف ايه قول له خد العفرية قول له خد كسر اتصرف فيها صلحها اعملها سويها مع الصبورة ديت مع صندوق النفقة مع مكان العبادة أيضا مكانه احترم المكان هذا مكان مثلا لو ما عندك إلا, إلا, إلا مكان السجادة ده المكان كذلك من الأمور العظيمة جدا الواحد يتمناها أن تكون في بيوتنا الحقيقة يعني كما طرحنا هذا المشروع كثيرا اللي هي مسألة أن يكون هناك وقت للعبادة وقت للعلم لازم أهل البيت يجتمعوا في وقتين الوقتين دول بقى ساعتين نص ساعة ربع وربع ألا هو وقت عبادة عايز تجمعهم على صلاة الضحى مثلا صلوا الضحى مع بعض ماشي يعني فرادة كل واحد بس يصلي ضحى قيام الليل كذلك صلوا قيام الليل مثلا لو قبل الفجر لو الوتر حتى حسب اللي في البيت إذا كان صغيرا أو كبيرا تمام وساعة تعلم ساعة تعلم انت اختار بقى لهم المنهج اما رياض الصالحين تقرأ حديث حديث واحد من رياض الصالحين كل يوم المهم يجتمع أهل البيت حتى الأولاد الصغار حتى الصغار بحيث أنه يتحود أن هناك علما وأن هناك عبادة والأماكن دي محدش يجي يمه المكان ده لا ده مكان ده محدش يلعب فيه ده مكان احنا بنصلي فيه ده مكان معد لذلك يبقى احنا من خلال البيت نفسه نستطيع احنا نحط بقى نحط الملاهي ونحط اللعب ونحط اماكن العبادة ونحط كذا نملأ الحياة كلها للأولاد بهذه المسألة خلي الولد بعد ذلك هو اللي يكتب على الصبورة من اللي هيكتب على الصبورة حديث اليوم اليوم انت يا محمد اختار انت حديث اليوم انت تكتبه غدا خديجة بعد غد فلان وهكذا يبقى احنا نوزع السبت حديثهم على الأولاد انت بقى هات حديث هات حديث انت ايه اعمل هذا فبهذا ان شاء الله يعني نملأ الفراغ وفي نفس الوقت نراعي ونلبي الرغبات ونسأل الله السلامة لأن هي الحقيقة كما قلت لكم موضوع في غاية الأهمية وموضوع يعني خطير موضوع الأولاد هذا موضوع خطورته في أنه محسوبون عليك محسوبون عليك يعني أنا العلاقة بينه وبينك إيه دلوقتي أنا ما أنا بقول في المسجد بخطو في المسجد وأبين لكن ليس علي لست بمسيطر على الناس إلا عايز يطلع ويشرب دخان أعمل ليه يعني ما عرفته لكن ابني لو أنا عرفته وشرب دخان ابن هشام لو أنا عرفت عمل تصرف ابن هشام لو راح حتى فين ابن هشام إذا منسوب إليك منسوب إليك ما تقدرش تبرأ منه تقدرش له مش هو ابني ولا تقدر تتركه هكذا واخد بالك صعب دي صعوبة المسألة إنما أنه محسوب عليك محسوب عليك محسوب عليك يعني قطار قطار من, من, من عربات أنت مقدمة العربة ومراءك لا يمكن هذا صعوبتها لكن انا بيني وبينك يعني انا اقول لك اعمل كذا لا تاكل الربا فرحت تاكل الربا هذا ما خلاص ليس عليك ده هم لست عليهم بمسيطر لكن ولدي هذا الذي اتالم له لان محسوب علي بالصعوبه فانت تحب ان يكون ولدك من اعظم الناس هدايه لكن قد لا تعطى ذلك لحكمه بقى يعلمها الله سبحانه وتعالى حكم يعلمها الله عز وجل وقد يكون لتقصير منا وقد يكون الله يخبي لهم خيرا الله اعلم فده موضوع يا اخواني موضوع عن يعني تربية الاولاد وكذا دي يعني موضوع مهم جدا فاحنا نراعي المرحلة العمرية للاولاد نراعي المرحلة العمرية نراعي كذا زي ما قلت لك كما قلت لك ضع دائرة واسعة تتناسب مع المرحلة العمرية للولد هذه الدائرة تضيق كلما كبر وكذا وكذا هذه الاشياء مع وضع الوسائل ان استطعت التي ذكرت لك في البيت بحيث يكون البيت متكامل ولو كان صغيرا حتى ولو كان صغيرا يبقى البيت متكامل كذلك تعاملك أنت والزوجة مع الأولاد لا يظهر التناقض ما تجيش الأم تضرب والأب يحوش أو الأب يضرب والأم تحوش أو الأب يختلف مع الأم من أجل الولد أمامه لا دي أيضا أشياء لا ينبغي أن تكون لابد أن يكون هناك اتفاق أيضا على وسيلة التربية بين الأب والأم عند الأطفال أمام الأطفال بحيث لا يحصل التناقض لأن معروف لما يجي الواحد مثلا يقص على الولد شوية لمصلحته والأم بقى تتعاطف معاه هنا مباشرة أصبحت الأم الرحيمة والأب القاسي في نظر الطفل مباشرة بقى الأب قاسي والأم رحيمة هنا أفرضت لكن لو احنا الاثنين قبلة واحدة واتجاه واحد الولد هيقول هو ده الصح ولو كان هناك نوع عتاب فليكن بين الرجل وبين امرأته بعيدا عن الطفل. حتى لو تجاوز الرجل، المرأة لا يعني تربي الرجل أمام ولدها، لا، ولا يعني تعاتب الرجل أمام ولدها، إنما هذا يكون بينه وبينها. فنحاول إحنا نوجد هذا الجو، كلمة الطيبة، خصوصا السنن أن نوظفها في محلها. واخد بالك، ما لا نغفل تسمية عند الأكل، الحمد، دخول الحمام، الذكر عند النوم، على الوضوء والأذكار عند القيام من النوم. واخد بالك، ده كله من المراحل الصغيرة. دعنا من الصلاة، ما التكليف بالصلاة، مر ابنكم بصلاة هم أبناء سبع، لكن دي تتعمق في هذا، ان احنا في في في, في البيت التعامل نفسه. جزاك الله خير يا محمد، جزاك الله خير يا عائشة، جزاك الله خير، بارك الله في احسنت، ما شاء الله تبارك الله. واخد بالك، احنا يعني زي ما احنا في المدارس للأسف تعلمنا اساليب اصبح جزاك الله خيرا ديت علامة على المتزمتين بس. يعني لكن احنا عندنا، احنا متربين على ايه؟ برافو، سقفوا له، شاطر، ممتاز، كل دي عبارات خارج نطاق الخدمه. في بارك الله فيه، يمكن الله يستجيب الدعاء، في احسنت، جزاك الله خير، احسنت، بارك الله فيه، يكفي، بركه، كذا. الفاظ الاولاد يتعلموا عليها منذ الايه؟ منذ الصغر. البسمله، السلام، هذه تعمق ايضا في نفوسهم. فدي ايضا العبارات اللي احنا نتعامل مع الاولاد فيها، عبارات ينبغي ان احنا نبذل قصارى الجهد ان تكون هي العبارات الموجودة الشرعية في البيت. حتى لو اخطأ، الله يهديك، بدا الله يوفي حالك، الله يصدق لك، الله مش عارف ايه، لا، حتى لو انت تغضب في البيت، الله يهديك، الله يصلحك، الله كذا، الله كذا، الى اخره. يبقى الالفاظ نفسها تكون الفاظ الاولاد يلتقطوا هذه الالفاظ، لانه حتما ولابد، يعني كفايه المجتمع، كفايه بره في الخارج الالفاظ اللي بيجيبها. فلا تكون الالفاظ في الخارج ونفس البيت ايضا واحده، لكن تكون الالفاظ داخل البيت، هذه الالفاظ تختلف عن الالفاظ التي تكون ايه خارج، بسلاسه وبسهوله وببساطه، بحيث لا يشعر الولد بالتعقيد. بهذا ان شاء الله يعني يحصل باذن الله تبارك وتعالى يعني قدر المستطاع، أو على الأقل بذل الأسباب، والباقي يكون على الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل بقى يتولى الأولاد، ونسأل أن يصلح أبناءنا وأبناءكم جميعا. لا بس خلاص خلاص خلاص، هذا الشيخ أحمد. نعم، السبع سنوات عند السابع خدهم، فيش مشاكل. قبل السابعة لا، إلا إذا مثلا تعلق بك يوم من الأيام، عايز يجي مثلا النهاردة، مش دائما بقى، يعني المسجد مش حضانة، لكن عايز يجي مثلا النهاردة، خلاص مثلا يوم أو كذا، لكن ما يبقاش هو المعتاد بقى تقول مثلا ناخد ابن عشان يتعلم مش عارف إيه ويعمل إيه ويسوي إيه. يعني قبل السابعة نجنب، لكن الدخول قبل السابعة ما فيش إشكال، لو أنه طوارئ، يعني يكون طارئا.